الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث في شهر رمضان، وهو في الليلة العاشرة من شهر رمضان عام 1445. هذه اللقاءات التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون نافعة للقائل والسامع. إن لقاءنا هذه الليلة سيكون حول الزكاة، أولا في بيان مرتبتها من دين الإسلام، وثانيا في بيان فضلها، وثالثا في التحذير من البخل بها. أما مرتبتها من الإسلام فهي في المرتبة الثالثة، لأن أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا واحد، وإنما كان واحدا لأن العبادة لا تصح إلا بإخلاص ومتابعة، فبشهادة أن لا إله إلا الله يكون الإخلاص، وبشهادة أن محمد رسول الله تكون المتابعة. الثاني إقام الصلاة، الثالث إيتاء الزكاة، الرابع الصوم، الخامس الحج، وهي ركن من أركان الإسلام، معلومة الوجوب بالضرورة من الدين. ولهذا قال العلماء: من أنكر فرضية الزكاة وهو عايش بين المسلمين فهو كافر، لأن فرضيتها من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. هذه مرتبة الزكاة، وهي كما تقرؤون كتاب الله قرينة الصلاة في مواضع كثيرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، كثيرة. وأما فضلها فلها فضل عظيم، بينه الله تعالى في قوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهاتان فائدتان عظيمتان: الطهارة والزكاة. الطهارة من أي شيء؟ الطهارة من الذنوب، الطهارة من الأخلاق الرذيلة كالبخل الذي سماه الله تعالى فحشاء في قولها: الشيطان يعدكم البخل ويأمركم، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أي بالبخل. فهي تطهر من الأخلاق الرذيلة، تطهر من الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والنار إذا رشت بها رشت بالماء طفئت بلا شك. الصدقة، وأولى ما يدخل في الصدقة الزكاة، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فهي تطهر. كذلك أيضا تزكي الإنسان. كيف تزكيه؟ تجعله في دائرة الكرماء، والله كريم عز وجل وهو يحب المحسنين، والزكاة من الإحسان، فهي تزكي الإنسان، تجعله كريما، وإذا كان كريما بماله كان كريما بنفسه، وإذا كان كريما بماله كان محبا لغيره. ومن فضائل الزكاة أنها تفيد المال، عكس ما يظن البخيل. البخيل يقول: إذا كان عندي 100 ريال وأخذت 2.5 منها نقصت، كم تكون؟ 97.5. لكنها في الواقع لا تنقص المال، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقصت صدقة من مال، بل هي أي الصدقة تزيد في المال. كيف تزيد؟ يفتح الله تعالى على المنفق أبواب الرزق من حيث لا يشعر. كما قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو إيش يخلفه، أي يأتي بشيء يخلفه ويكون بدلا عنه. كذلك تقي المال الآفات فهي لا تنقص، ربما يقي الله تعالى مالك الآفات بسبب الزكاة، قد يسلط على مانع الزكاة من يسرق ماله، قد يسلط على ماله آفات تهلكه، قد يسلط على نفس المالك أمراض تفني ماله، لكن الزكاة لا تنقص المال بل تزيد. واعلم أن بعض الناس يروي هذا الحديث فيقول ما نقصت صدقة من مال بل تزده بل تزيد، وهذه الجملة غلط. أولا أنها لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام كلمة بل تزيد، وثانيا أنها جاءت مجزومة، والجزم لحم في اللغة العربية إذا لم يكن هناك أداة جزم، ولو كانت من كلام الرسول لكانت بل تزيده بل تزيده. نبهت على هذا لأن كثيرا ما يتردد في ألسن الناس في ألسن الناس ما نقصت صدقة من مال بل تزيده بل تزيد، هذا بل تزيد هذا غلط. هذه من فضائلها. ومن فضائلها أنها ترضي الفقراء عن الأغنياء، على الأغنياء ترضيهم، لأن الفقير إذا أعطي من المال رضي على الغني وقال هذا الغني من علي بماله وأشركني في ماله، لكن إذا دخل بالزكاة امتلأت قلوب الفقراء غلا على الأغنياء، وربما يحصل فساد سرقات أو قتل أو ما أشبه ذلك، فهذه من مصالحها. أما التحذير من منعها والبخل بها فاستمع إلى آيتين من كتاب الله، أولهما أو أولاهما قول الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، آتاهم يعني أعطاهم، لا يحسبونه هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. انظر قال ولله ميراث السماوات والأرض، يعني أن هؤلاء الذين يبخلون لا يظنون أنهم ببخلهم بالمال سيخلدون بل سيهلكون، ويورث المال من ايش من بعده. فما الذي يطوق يوم القيامة أن يجعل طوقا في عنق الإنسان؟ هو المال، المال يجعله الله تبارك وتعالى يوم القيامة شجاعا أقرع. الشجاع يعني الحية أو الذكر من الحيات العظيمة نسأل الله العافية، والأقرع هو الذي ليس على رأسه زغب أي شعر أنس. قال العلماء وهذا إنما يكون من كثرة السم في رأسه، قد تنزق شعره من كثرة السم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من آتاه الله مالا فلم يؤد منه زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، زبيبتان يعني شيئين مثل الزبيبتين، أتعرفون الزبيب؟ نعم ما هو؟ اليابس من العنب، هاتان الزبيبتان قال العلماء إنهما وعاءان من السم والعياذ بالله، فيأخذ بله ذمتين، يأخذ هذا المال يطوق يوم القيامة هذا الشجاع الأقرع فيأخذ بله ذمتين أي شتقيه، ويقول
ايش يا هداية الله؟
لا لا تنظر لاحد. ويقول انا مالك انا كنز، انا مالك انا كنز، يوبخه يوبخه، يقول شوف الان صرت عدو لك. كان الانسان في الدنيا صديقا حميما لماله، ولذلك يحرص عليه، يجعله في الصناديق الوثيقه، يحميه عن الامطار وعن المياه وعن الغبار، فهو صديق حميم. هذا المال الذي يكون الانسان فيه له صديقا حميما في الاخره، وش يكون يوم القيامه؟ ها، عدو له. ويوبخ يقول انا مالك انا كنز، شنو نعوذ بالله. فيجتمع على هذا المانع من الزكاه، يجتمع عليه المان، احدهما يهديك الله، احدهما الم حسي لم يعض على شقين، والثاني الم قلبي، لان قول المال انا مالك انا كنزك لا شك انه يعصر القلب، فيجتمع عليه المان. اما الايه الثانيه فهي قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فما معنى يكنزون الذهب والفضه؟ هل معناها انهم يحفرون لها في الارض ويدفنونها؟ لا، يكنزون أي يمنعون زكاتها ولو كانت على قمم الجبال، فمن منع زكاة ماله فقد كنزه ولو كان على قمم الجبال، ومن أدى زكاة ماله فإنه لم يكنزه ولو كان في قعر الآبار. أفهمتم؟ إذا معنى يكنزون الذهب والفضة يعني لا يؤدون الواجب فيها، وأعظمه الزكاة، فبشرهم بعذاب أليم. بشرهم، إذا قال قائل كيف يبشر بالعذاب؟ أنت قم، لكن بشر، ما قال أخبرهم. قال بعض العلماء إطلاق البشارة على العذاب من باب التهكم، من باب التهكم بهم. وقيل إن البشارة تكون في الخير والشر لكنها في الخير أكثر، وأنها سميت بشارة لأنها تؤثر على البشر. البشرة الذي يسر يؤثر على البشرة نظرة وسرورا، والعكس انقباضا وظلما. بشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها، أي على الذهب والفضة، في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ونار جهنم فضلت على نار الدنيا كلها، أعظم ما في الدنيا من نار وأكبر ما في الدنيا من نار، فضلت عليه نار جهنم 69 جزءا، أعاذنا الله وإياكم منها. أهلها إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، إذا قرب من الوجه شواء، وإذا سقطت الأمعاء قطعها، سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وإذا صب من فوق رؤوسهم الحميم يسخر به ما في بطونهم والجلود، يمضي من الجلود إلى ما في البطون، ويصب من فوق، لم يقل يصب فوق، لأن ما صب من فوق أبلغ مما صب فوق، قد يصب الشيء على الشيء من فوقه بهدوء ولا يؤثر، يضع هذا ويصب كذا ما يؤثر، لكن يصب من فوق جاء مؤثرا لأنه يأتي من بعد فيؤثر يكاد يخرق الرأس، من تأثرهم، فهم يصب من فوق رؤوسهم، الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. يهمى على هذا الماء في نار جهنم فتكوى بها شفاههم وجنوبهم وظهورهم. الجباه مقدم الجسد، وخص الجبهة لأنها أعلى ما في الجسد مما يواجه الناس. جنوبهم الأيمن أو الأيسر، الأيمن والأيسر، وظهورهم خلف. قال بعض العلماء وخص هذه الأربعة لأن المانع للزكاة قد يلاقي من سألها بوجه عابس فعذب الوجه كون في النار، وقد يولي ظهره عنه ولا يهتم به فعذب الظهر، وقد يعرض عنه بجنبه فعذب الجنب. وقال بعض العلماء بل هذه هي الجهة الأربع، يعني يعذب من كل جانب، لأن الجبهة من أمام خلف الظهور، والظهور من خلف، والجنوب من يمين وشمال. فالمعنى أنه يكوى بها من كل جانب، وأيا كان فنعوذ بالله من ذلك. جاء الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء مفسرا لذلك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها وفي لفظ زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة، أو يوم القيامة بالنص أو بالضم، يوم بالرفع، بأن كان هذه تامة، يعني إذا وجد يوم القيامة، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، الذهب والفضة يكون نار، كما أن الحطب إذا وقد تبي يكون نار جمرة، هذه تصفح صفائح من نار، ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره، مطابق تماما للآية. كلما بردت أعيدت، نعوذ بالله، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. تأمل، كلما بردت أعيدت، ليس في دقيقة ولا ساعة ولا يوم ولا ليلة ولا أسبوع ولا شهر ولا سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كل إنسان لما زكاته هذا جزاء والعياذ بالله، حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذان الحديثان وهاتان الآيتان يكفي واحد منها في الفزع والتحذير من منع الزكاة. ثم عجب للإنسان كيف يدخل بالزكاة وهو إذا ترك المال لمن يسرقه؟ للذي من بعد، لغيره، لا يدفن معه في القبر ولا يدفن معه في القبر ما نفعه، يتركه لغيره، فيكون عليه غرمه ولمن وراءه غنمه، وربما يرثه من لا يقول يرحمه الله، قد يكون ابن عم من بعيد، او ابنا عاقا، او اخا قاطعا، او ما اشبه ذلك. اذا بحثنا في مرتبتها من الاسلام، والثاني فضلها، والثالث التحذير من منعه والوعيد على ذلك. الرابع، هل كل مال فيه زكاة؟ هل كل مال فيه زكاة؟ أو الزكاة في أموال معينة؟ الثاني، الزكاة في أموال معينة وهي النامية حقيقة أو حكما. انتبه، هذا الضابط، النامية حقيقة أو حكما. فمثلا الماشية تتوالد، هذا نام حقيقة ولا حكما؟ حقيقة وحكما، متفقون على هذا؟ عنده 40 شاة ولدت كل شاة سخلتين إلا واحدة فولدت 3، منك حقيقة أو حكما؟ كانت الأول 40 والآن هو 21، فهي نامية حقيقة ولا حكما؟ حقيقة، ولا في توقف يا جماعة، ما في توقف، هذه نامية حقيقة. إنسان عنده مال ذهب أو فضة ولكنه لا يحركه، يجمعه، لا يبيع ولا يشتري ولا يبضع ولا يعمل أي شيء، هذا نام حكما أو حقيقة؟ حكما، في الزكاة، لأن النقدين معدان للنمى في الأصل، الذهب والفضة. إذن الزكاة لا تجب في كل مال بل فيما هو نام أتم حقيقة أو حكما، وهذه من نعمة الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. عبده اللي يستخدمه ما في صدقة، فرسه الذي يركبه ما في صدقة، سيارته التي يركبها ايش ما فيها صدقة، بيته الذي يسكنه ما في صدقة. وهل المجرد؟ لأن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية حقيقة أو حكما، ونشخصها فنقول تجب في الذهب والفضة أي كان. متى ملك الإنسان نصابا من الذهب فعليه الزكاة، ومتى ملك نصابا من الفضة فعليه الزكاة، سواء كانت نقودا أو كبرا يعني قطعا من الذهب أو من الفضة أو حليا أو غير ذلك، ما في تفصيل. والذين يكنزون الذهب والفضة عام، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها عام، لا فرق، ما يفرق بين شيء شيئين، ومن فرق بين شيئين من الذهب والفضة فعليه الدرير. وعلى هذا فالمرأة إذا كان عندها حلي من الذهب يلزم أن تزكيه إذا بلغ نصابا وجوبا، لأننا لو سألناها قلنا لها: يا أمة الله، هل أنت صاحبة ذهب؟ فستقول: لا. جوابها صحيح ولا صحيح؟ إذا قالت لا يكون جوابها غير صحيح، أنت صاحب الذهب والفضة. ولهذا الناس يتحدثون يقول: فلانة عندها ذهب كثير، عندها ذهب كثير، إذا كنت صاحب الذهب والفضة أدي زكاته، إذا كنت صاحب الذهب أدي زكاته. فإن قال قائل: أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة؟ الجواب: بلى، قال ذلك. يقول: إذن ليس على المسلمة في حليها صدقة، لأنها أعدته للاستعمال كما أعده صاحب الفرس إيش للاستعمال، إذن لا زكاة. فماذا نقول؟ نقول: هذا قياس فاسد، فاسد الاعتبار، لأنه قياس مع إيش؟ مع النص. فإن قالوا أين النص على الحل؟ فإن العمومات تشمل جميع أفرادها، ومن أخرج شيئا من أفراد العموم فعليه الدليل. والدليل على أن العمومات تشمل جميع أفرادها قول الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قال: إنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وما العموم؟ أين العموم يا طلبة؟ أين العموم في قولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ قوله عباد الله لأنه مضاف، جمع مضاف، فهو للعموم. يقول: سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، لأنه علمهم ذلك حين كانوا يقولون اللهم السلام على الله من عباده، السلام على جبرائيل، على ميكائيل وما أشبه ذلك. كما حاجة تخصون الله والسلام، لا تقول السلام على الله، غير الله ناقص، قول السلام عليه. لكن لا تقول على فلان وفلان قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي يخصص ويبدأ به قبل أنفسنا. ماذا نقول؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وشوف ترتيب التشهد مرتب على الأحقية. الأعظم حقا من الله، بدأ به التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم الرسول السلام عليك أيها النبي، ثم نفسك، لا ثم نفسك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم نفسك السلام علينا، ثم العباد الصالحون وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قال قائل: أين ذكر الحلي؟ قلنا: لا يحتاج إلى ذكر، العموم يتناول إيش جميع أفراد، ما حاجة. ثم نقول: لدينا نص خاص بالحلي، بل ثلاثة نصوص أشار إليها الحافظ ابن حجر، بل ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام. أولها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه: جاءت امرأة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وفي يد ابنتها سواران غليظان من الذهب، فقال لها: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ والجواب: لا يسرك. وحذف الجواب لأنه معلوم. فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول وقالت: هما لله ورسوله. الله أكبر، ما بخلت بالزكاة فقط، يعني ما طابت نفسها ببذل الزكاة فقط، بل بالحلي كله، قالت: هما لله ورسوله. ونظير هذا من باب الوجوه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده خاتم ذهب، فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم نزعه الرسول بيده صلوات الله وسلامه عليه ورمى به. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به. قال: والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا هؤلاء النساء هذه ألقت السوارين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. والرجل أبى أن يأخذ الخاتم لأن الرسول طرحه. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من خطبة العيد نزل إلى النساء ووعظهم وقال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ماذا صنعنا؟ جعل المرأة تأخذ خرصها وخاتمها وسوارها ثم تلقيه في ثوب بلال بدون توقف. وربما تكون واحدة منهن ليس عندها إلا هذا الخرص أو هذا الخاتم. لكن الإيمان، الإيمان يحمل الإنسان على شيء لا يحمله عليه ضعيف الإيمان. طيب، إذن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن حلي الذهب وخيالة الفضة تجب فيه الزكاة، وهذا مذهب أكثر الأمة الإسلامية بعد المذاهب المتبوعة، لأنه مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، وهو رواية عن إمامنا الإمام أحمد رحمه الله أن حلي الذهب تجب فيه الزكاة. فإن قال قائل نحن مرت بنا أزمان كثيرة لا نزكي، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، نقول إذا لم تسمعوا به أنتم في آبائكم الأولين فقد سمع به أصحاب أبي حنيفة، أليس كذلك؟ نعم. ثم إن هذا لا يضر أن القول ينتشر بين الناس وهو ضعيف، لأن القول بعدم الوجوب هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والناس ما زالوا عليه فيما سبق، ثم تبين لبعضهم أن الراجح وجوب زكاة الحل. وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه وفقه الله. وقال عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إن إسناده صحيح. أما الحافظ بن حجر فقال إن إسناده قوي وله شواهد، والحجة تثبت بأدنى من ذلك، وعلى هذا فتكون الأدلة العامة الصحيحة مؤيدة لهذا الحديث الخاص فيقوى بها. فإن قال قائل امرأة تريد أن تزكي عن حلية، يا الله زوجها لا تزكي، لا تزكي، الراجح إن ما في زكاة، وقوله عامي ما يعرف كوعه من كرسوعه، قال لا الراجح، الراجح بحسب إيش؟ بحسب ظنه أنه ليس في زكاة. قالت لا أنا والله أرى أن في زكاة، إما لأنها قرأت أو لأنها وثقت بمن قال فيه الزكاة. قال فيه الزكاة، أبا أدي زكاة. قال لا تأدي زكاة، هل تطيع في هذا أو لا؟ لا تطيع، لا تطيع، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. طيب، فإذا كان ليس عندها مال وقال أنا ما أخرج عنك الزكاة، وهي ما عندها مال، ماذا تصنع؟ تبيع منه بقدر الزكاة وتخرج الزكاة، تسلم منها في الدنيا قبل الآخرة. فإن غضب زوجها قال أنت البارحة على السوارين ولا أن ما على السوار واحد، لأن باعت إحدى السوارين للزكاة، ماذا نقول؟ نقول خلي يغضب، إذا غضب من طاعة الله فلا أرضاه الله. طيب، إذا قالت هي إذا ألزمتموني أن أبيع من حلي كل سنة لأداء الزكاة بقيت وليس عندي حلي، نقول لا ما صحيح، لأن الحلي إذا نقص عن النصاب لا زكاة فيه، فيبقى عندك من الحلي 84 غراما، وهذه نعمة، مع أن هذا أمر بعيد، ولا سيما يعني هنا في المملكة والحمد لله المال متوفر. على كل حال الذهب والفضة فيهما الزكاة بكل حال. طيب، الورق انتظر، طيب بس تسمحنا شوي. طيب
الورق، الورق العملة هذه فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. إيه تبلغ النصاب عنده 1,000,000,000 فيها زكاة؟ طيب يقول لنا لا هي ذهب ولا فضة. نقول نعم هي ليست ذهب ولا فضة لكن هي مال الناس اليوم، وهي عند الناس بمنزلة إيش؟ الذهب والفضة. ولو قلنا لا زكاة في العملة في وقتنا الحاضر ما بقى زكاة، كل الزكاة سقطت عن التجار، وهذا لا يمكن أن يقال به. إذن العملة يعني أوراق العملة فيها الزكاة إذا بلغت نصابا من الفضة، ونصاب الفضة حسب ما قرره الناس العلماء 56 ريالا. وتسأل عن أهل المصارف تقول كم تساوي 56 ريالا بالفضة من هذه العملة؟ إذا قالوا الريال الواحد بـ10 كم يكون نصاب من العملة؟ يكون 560 وإن قالوا 20 56 560 اضربها ب2 1,120 وهل مجرى. على كل حال هذه، وإن شاء الله تعالى للحديث بقية في الدرس القادم، نذكر بقية الأموال الزكوية، ثم إن شاء الله تعالى نذكر من الذي تصرف إليهم الزكاة. نعم. والآن لقد الرحمن ينظر إلينا بعين باطل. نعم. لا لا لا، إن الله أعطى كل ذي حق حق العدل. كم مسألة عليها؟ بقي نص ساعة. لا أخذ ربع ساعة، معناه بقى له ربع ساعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل فضيلة الشيخ أرجو توضيح هذه الأمور والتأكيد على حكمها لكثرة وقوع الناس بها، وهي يعلم الله أنها ليست لي، فقد علمت من فضيلتكم شيئا من أحكامها، وأرجو عدم الاعتذار عنها لعموم الحادث بها. ذكر النقاط. يقول النقطة الأولى من نسي وهو يصلي في صلاة التراويح فزاد ثالثة فلم يتذكر إلا وهو في آخر الثالثة أو في أول الرابعة فماذا يفعل؟
وش يعلم الله؟ وش
يقول يعلم الله أنه ليست لي خاصة وإنما لعموم نفع إخواني.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة التراويح من صلاة الليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا قامت التراويح إلى الثالثة ثم ذكر وجب عليه الرجوع، فإن لم يفعل بطلت صلاته، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن بقي ناسيا إلى أن جلس التشهد فليس عليه إلا سجود السهو بعد السلام. ليش بعد السلام؟ لأنه عن زيادة، وكل سهو عن زيادة فإنه يكون بعد السلام. نعم.
يقول إذا كان في أول الرابعة فماذا يفعل؟
في أول إذا ذكر في أول الرابعة يجلس أيضا ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدين بعد السلام.
ثانيا يقول ترك ترك سنة العشاء الرافضة وصلاتها بعد التراويح، وذلك لكي يبادر بصلاة التراويح قبل تفرق الناس.
نعم، أشير على هذا الإمام أن يقدم التراويح على صلاة الفرض أيضا. نعم، هذا أسرع من يوم يدين يتروح وبعدين يقيم الفرض وتكون سنة الفرض كالفرض. أنا ما أظن إماما يصل إلى هذا الحد من البلاهة. لا شك أن راتبة العشاء سنة، لو ترك الإنسان ما عليه، لكن ما دام يفعلها ليش ما يخليها تل الفريضة التي هي راتبتها؟ فنقول لهذا الإمام صلي، دع الناس يصلون راتبة العشاء ثم صلي التراويح التي هي قيام الليل. نعم.
ثالثا، يقول عدم قراءة المأموم للفاتحة في التراويح لأن الإمام لا يصرف له فرصة فيكتفي بقراءة إمامه.
هذا أهون مما سبق، لأن بعض العلماء يقول إن الصلاة الجهرية إذا استمع الإنسان إلى قراءة الإمام الفاتحة أجزأت عنه، وعلى هذا فلا يجب على المأموم إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة في سكتات الإمام أن يقرأ الفاتحة. لكن القول الراجح أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم ولو كان يسمع قراءة إمامه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولأنه انفكل يوما من الأيام من صلاة الصبح فقال: ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فحكم وعلم، قال: اقرأ بفاتحة الكتاب ولو كان الإمام يقرأ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فنقول: اقرأ أنت أيها المأموم ولو كان إمامك يقرأ، ولكن اجعل قراءتك بعد أن تستمع إلى قراءة الإمام الفاتحة. إذا كمل الفاتحة فاشرع في الفاتحة، كملها ولو بدأ الإمام يقرأ. نعم.
النقطة الرابعة، يقول: تغيير الإمام نيته في الوتر بعد التكبير للشفع ينوي أن يجعله ثلاثا، ونيته عندما كبر أنه يريد أن يصلي شفعة ثم جعله ثلاثة.
هذا لا يضر، لأن الشفع من الوتر، فالوتر بالثلاث إن شئت اقسمه وإن شئت صل بعضه ببعض، يعني لك أن توتر بثلاث بتشهد واحد، ولك أن توتر بثلاث بتشهدين وسلامين. فمثلا لو دخل الإنسان على أنه يريد أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي الثالثة، ولكنه نوى أن يجعلها ثلاثا فردا، فلا حرج. كما أن العكس جائز، لو دخل على أنه يريد ثلاثا فردا ثم عاد إلى اثنتين فلا بأس. نعم.
يقول: حال المأموم إذا كان لا يعلم عن إمامه فصلى مع الإمام على أنه يريد أن يصلي بسبح وقل يا أيها الكافرون، ثم قام الإمام دون أن يعلم، وكان من نية المأموم أنه يصلي عند أول في أول نيته أنه يصلي يريد أن يصلي ركعتين. نفس السؤال بس بالنسبة للمأموم.
المأموم لا يضر إذا نوى الوتر، سواء سلم الإمام من ركعتين أم لم يسلم، لا يضره شيئا.
يقول: من إمام يصلي صلاة الفجر والعشاء بالمصحف حتى يكمل قراءته في صلاة التراويح،
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحكمة والعلم النافع. يظن بعض الناس أن التراويح لا بد فيها من الختمة، وأقول: لم يرد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين فيما أعلم، بل ولا عن الصحابة أنهم كانوا يلزمون أو يلازمون الختمة في التراويح، بل حسب قراءتهم ربما يختمون مرة أو مرتين أو لا يختمون. لكن بعض العلماء رحمهم الله قال ينبغي أن لا يقصر عن الختمة في التراويح، ما هو في صلاة الفرض، لأنه قد يقرأ في صلاة الفرض من قراءة التراويح وخلفهم من لا يصلي معه التراويح، أو يكون من يحضر إنسان بعد الفريضة ويكون قد فاته شيء من الختمة، فهذا اجتهاد في غير محله. بل الأولى للإمام أن يجعل قراءة الفريضة على العادة وقراءة التراويح وحده، إن ختم فلا يكفر وإن لم يختم فلا يضر.
يقول فضيلة الشيخ غفر الله لك ونفعنا بعلمك، أنا صاحب مؤسسة وعقارات ولا أعلم كيف أخرج زكاة هذه المؤسسة وهذه العقارات، فأرجو منك وفقك الله إخراج أو توضيح كيف إخراج هذه الزكاة. ثم إن عندي مزرعة فيها ما قريبا من 50 نخلة، فهل فيها زكاة؟ أرجو نفعي نفع الله بعلمي.
نعم، المؤسسة ليس فيها زكاة إلا النقود فقط وما أعد للبيع، وأما ما أعد للبقاء فليس فيه زكاة. فمثلا إذا كان إنسان عنده مخازن يخزن بها المال لكنه لا يريد بيعها، فالمخازن هذه وإن كثرت قيمتها ليس فيها زكاة، لأنها مثل العبد والفرس الذي ليس فيه زكاة نص الحديث. وأما ما يباع ويشترى به فهذا فيه الزكاة لأنه عروض تجارة. كذلك أواني البقالات والدواليب وما أشبهها ليس فيها زكاة إلا ما كان يباع، فهذا فيه الزكاة. وأما النخل الذي في البستان فتجب الزكاة في ثمره إذا بلغ نصابا، ونصاب الثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي 230 صاعا بأصواع النجد وزيادة الصاع نبوي. نعم. العقارات ليس فيها زكاة، ليس في العقارات زكاة إلا إنسان عقاري يبيع ويشتري بالعقار، يشتري لهم هذا ويبيع هذا وما أشبه ذلك، هذا فيه الزكاة لأنها عروض تجارة. وأما العقارات المعدة للاستغلال فهذه لا زكاة فيها ولو بلغت ملايين الدراهم، وإنما الزكاة في أجرتها، وأجرتها متى قبضها أخرج زكاتها، وإن لم يتم لها حول على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو إذا تم لها الحول على القول الثاني.
يقول السائل هذا السؤال يخص جدة لي كبيرة في السن، كبيرة في السن، تقول بأنها قبل 50 سنة أو 55 سنة جاءها مرض شديد وجلس هذا المرض قريبا من 3 أشهر وهي في حالة لا يعلم بها إلا الله، حتى إنها أشرفت على الموت وفي إحدى الأيام صحت وهي لا تدري من الفرحة، فقالت صدقة ونذر، وقالت صيام 2 شهرين متتابعين، وأنا في ذلك الوقت لا أدري ما معنى النذر وما يترتب عليه، تقول وراحت الدنيا وكل الله في طلب العيش، وأنا الآن والحمد لله أسمع الراديو والفتاوى من المشايخ، فوعيت وتذكرت تلك الأيام وقلت لا بد لي من سؤال، فماذا تصنع في صيامها الذي نذرت فيه أن تصوم شهرين متتابعين دون أن تدري ما معنى النذر وما يترتب عليه؟
الظاهر لي أن هذه المرأة لا شيء عليها، لأنها ما دامت لا تدري ما هو النذر فإنها لا تلزم بشيء لا تدري ما معناه. لكن في ظني أنه لابد أن يقع في قلبها شيء، وإلا لكان كلامها لغوا، بمعنى أن لما قاد عليه نذر لابد يقع في قلبها شيء، ولو ليش تقول لله على نذر؟ فنقول إذا كان قد وقع في قلبها شيء في ذلك الساعة فما وقع في قلبها هو اللازم لها، لأن العبرة بالنية. وأما إذا لم يقع في قلبها شيء وهي لا تدري ما المعنى إطلاقا ولا معنى النذر، فالظاهر لي أنه لا شيء عليها، ولكن إن صامت فهو أحوط وأبرأ لذمتها. وقولها أنه شهرين متتابعين، نقول إذا حصل مرض وأفطرت من أجل المرض أو حيض أو جاء رمضان أو الأعياد فإنها أو سافرت فأفطرت فإن هذا لا يضرها ولا يقطع التتابع. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل إعطاء الزكاة على الفور بمعنى إذا كان حولي يكون في شهر رمضان والبضاعة وزحام الناس يكثر في رمضان فأحببت أن أؤخره إلى شهر شوال لكي أتفرغ للإحصاء، فهل علي شيء في ذلك؟
ليس على الإنسان إذا أخر الزكاة لشهر أو شهر ونصف أو ما أشبه ذلك من أجل إحصاء الزكاة وضبطها، فإن هذا التأخير لمصلحة الزكاة ولمصلحة أهل الزكاة أيضا حتى لا يفوتهم شيء، فهذا تأخير لا بأس به ولا يضر. نعم.
يقول السائل: عندي أيتام لهم مال، فهل في مالهم زكاة، علما أن المال لا يباع ولا يشترى فيه ولم ينفق عليهم منه لأنهم يعيشون في بيتي، أفدني أفادك الله.
الأيتام هم الصغار الذين لم يبلغوا، ومن ليس ببالغ لا تلزمه العبادات لأنه مكفون عنه قلم، عن الصغير حتى يبلغ. لكن المال تجب به الزكاة ولو كان للأيتام، لأن الزكاة حق المال كما قاله أبو بكر رضي الله عنه استدلالا بقول الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم، وبقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل: أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم. ولهذا كان الراجح من أقوال أهل العلم أن الزكاة تجب في مال الصغير وفي مال المجنون لأنها حق المال. وعلى هذا فيلزم إخراج زكاة مال هؤلاء الأيتام إذا كان قد بلغ النصاب. نعم.
يقول السائل: أقرضت صديقا لي فعجز عن السداد وهو فقير، فهل يصح أن أجعل ذلك من الزكاة فأسقطه عنه بنية كونه من الزكاة؟
لا يصح أن يسقط الإنسان عن المعسر من دينه شيئا ويحتسبه من الزكاة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: لا يجزئ الدين عن زكاة العين بلا نزاع. وهذا واضح، لأن من أخرج الدين عن العين فهو كمن أخرج الرديئة عن إيش؟ عن الطيب أو عن الجيد، لأن الدين تاو رايح والمال بيدك تحت تصرفك. فمثلا إذا كان عندك 100,000 ريال، كم زكاتها؟ 250، 2500. نعم، 100,000، 2500. عند رجل فقير لي 2500، فقلت يا فلان ما في ذمتك هو زكاة، فهل أخرجت مثل المال اللي عندي؟ لا، أسقطت دينا، والمال اللي عندي عين بيدي أتصرف فيه. ويؤدي أيضا هذا إلى أن كلما عجزنا عن الديون جعلناها الزكاة ولم نؤدي شيئا. ثم إن الزكاة فيها أخذ وإعطاء، خذ من أموالهم صدقة، والإبراء ما في أخذ ولا إعطاء. وخلاصة الجواب أنه لا يصح أن تسقط عن الفقير شيئا من دينه وتحتسبه من إيش؟ من الزكاة. هذا الخلاصة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل هناك فرق بين الصدقة والزكاة في قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة؟
الظاهر المراد بالآية الكريمة الصدقة الواجبة، لأن هي التي يجب بذلها، أما صدقة التطوع فلا يجب. لكن عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام الصدقة تطفئ الخطيئة يشمل الزكاة وصدقة التطوع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: عندي امرأة مريضة مرضا لا يرجى برؤه، فهل يجب علي أن أخرج عن هذه المريضة في كل يوم من أيام رمضان كفارة، أم أصبر حتى ينقضي شهر رمضان؟
نقول إن المريض مرضا لا يرجى برؤه كالكبر والسرطان والأمراض المزمنة، إذا كان الإنسان يشق عليه الصوم فإنه يكفي عن كل يوم إطعام مسكين، سواء أطعمها كل يوم أو جماعة الفقراء جميعا. لكن يجب أن نعلم أنه لا يكفي أن تكرر الإطعام على واحد من الفقراء. يعني مثل هذا تعرف فقيرا كل يوم تروح تطعمه، هذا ما يكفي، لأن الواجب عن كل يوم إيش؟ مسكين. ولا يكفي أن ترددها على مسكين واحد. وعلى هذا فإذا كان رمضان 30 يوما كم نطعم؟ 30 مسكين. لكن كيف نطعمهم؟ نقول إن شئنا جمعنا 10 منهم إذا مضت 10 أيام من الشهر وعشيناهم، وإذا مضت 20 جمعنا 10 ثانين آخرين وعشيناهم، إذا كان 30 جمعنا 10 غير الأولين وعشيناهم، أو جمعناهم جميعا في آخر يوم كل 30. وقد كان أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما كبر صار لا يستطيع الصوم، صار يجمع 30 فقيرا في آخر يوم ويطعمهم خبزا وأدما، خبزا وأدما. وإن شئت فأعطهم الطعام بلا طبخ، وتجر الصاع لأربعة مساكين، الصاع من الرز لأربعة مساكين عن كم يوم؟ عن 4 أيام. إذا المسكين يسقط عنه لأنه عجز عن الصيام وعجز عن الإطعام. لكن يا هداية الله، كلامك هذا فرض لا واقع، المساكين موجودين، إن لم تجدهم في بلدك تجدهم في بلد آخر، لا بد. نعم، يتعشون عدد، قد يختارون ثلث للطعام وثلث الشراب وثلث للنفس، المهم نطعمهم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث في شهر رمضان، وهو في الليلة 10 من شهر رمضان عام 1445. هذه اللقاءات التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون نافعة للقائل والسامع،
إن لقاءنا هذه الليلة سيكون حول الزكاة، أولا في بيان مرتبتها من دين الإسلام، وثانيا في بيان فضلها، وثالثا في التحذير من البخل بها. أما مرتبتها من الإسلام فهي في المرتبة الثالثة، لأن أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا واحد، وإنما كان واحدا لأن العبادة لا تصح إلا بإخلاص ومتابعة، فبشهادة أن لا إله إلا الله يكون الإخلاص، وبشهادة أن محمد رسول الله تكون المتابعة. الثاني إقام الصلاة، الثالث إيتاء الزكاة، الرابع الصوم، الخامس الحج، وهي ركن من أركان الإسلام، معلومة الوجوب بالضرورة من الدين. ولهذا قال العلماء: من أنكر فرضية الزكاة وهو عايش بين المسلمين فهو كافر، لأن فرضيتها من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. هذه مرتبة الزكاة، وهي كما تقرؤون كتاب الله قرينة الصلاة في مواضع كثيرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، كثيرة. وأما فضلها فلها فضل عظيم بينه الله تعالى في قوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهاتان فائدتان عظيمتان: الطهارة والزكاة. الطهارة من أي شيء؟ الطهارة من الذنوب، الطهارة من الأخلاق الرذيلة كالبخل الذي سماه الله تعالى فحشاء في قولها: الشيطان يعدكم البخل ويأمركم، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أي بالبخل. فهي تطهر من الأخلاق الرذيلة، تطهر من الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والنار إذا رشت بها رشت بالماء طفئت بلا شك. الصدقة وأولى ما يدخل في الصدقة الزكاة، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فهي تطهر. كذلك أيضا تزكي الإنسان. كيف تزكيه؟ تجعله في دائرة الكرماء، والله كريم عز وجل وهو يحب المحسنين، والزكاة من الإحسان، فهي تزكي الإنسان، تجعله كريما. وإذا كان كريما بماله كان كريما بنفسه، وإذا كان كريما بماله كان محبا لغيره. ومن فضائل الزكاة أنها تزيد المال، عكس ما يظن البخيل. البخيل يقول: إذا كان عندي 100 ريال وأخذت 2.5 منها نقصت، كم تكون؟ 97.5. لكنها في الواقع لا تنقص المال، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقصت صدقكم من مال، بل هي أي الصدقة تزيد في المال. كيف تزيد؟ يفتح الله تعالى على المنفق أبواب الرزق من حيث لا يشعر، كما قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو إيش؟ يخلفه، أي يأتي بشيء يخلفه ويكون بدلا عنه. كذلك تقي المال الآفات، فهي لا تنقص. ربما يقي الله تعالى مالك الآفات بسبب الزكاة. قد يسلط على مانع الزكاة من يسرق ماله، قد يسلط على ماله آفات تهلكه، قد يسلط على نفس المالك أمراض
تثني ماله، لكن الزكاة لا تنقص المال بل تزيد. واعلم أن بعض الناس يروي هذا الحديث فيقول ما نقص الصدقة من مال بل تزده بل تزيد، وهذه الجملة غلط. أولا أنها لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام كلمة بل تزيد، وثانيا أنها جاءت مجزومة، والجزم لحم في اللغة العربية إذا لم يكن هناك أداة جزم، ولو كانت من كلام الرسول لكانت بل تزيده بل تزيد. نبهت على هذا لأن كثيرا ما يتردد في ألسن الناس في ألسن الناس ما نقصت سرقة من مال بل تزيده بل تزيد، هذا بل تزيد هذا غلط. هذه من فضائلها. ومن فضائلها أنها ترضي الفقراء عن الأغنياء، على الأغنياء ترضيهم، لأن الفقير إذا أعطي من المال رضي على الغني وقال هذا الغني من علي بماله وأشركني في ماله، لكن إذا دخل بالزكاة امتلأت قلوب الفقراء غلا على الأغنياء، وربما يحصل فساد، سرقات أو قتل أو ما أشبه ذلك، فهذه من مصالحها. أما التحذير من المنع من منعها والبخل بها فاستمع إلى آيتين من كتاب الله، أولهما أو أولاهما قول الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، آتاهم يعني أعطاهم، لا يحسبونه هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. انظر، قال ولله ميراث السماوات والأرض، يعني أن هؤلاء الذين يبخلون لا يظنون أنهم ببخلهم بالمال سيخلدون بل سيهلكون ويورث المال من ايش؟ من بعده. فما الذي يطوق يوم القيامة أن يجعل طوقا في عنق الإنسان؟ هو المال، المال يجعله الله تبارك وتعالى يوم القيامة شجاعا أقرع. الشجاع يعني الحية أو الذكر من الحيات العظيمة نسأل الله العافية. والأقرع هو الذي ليس على رأسه زغب أي شعر أملس، قال العلماء وهذا إنما يكون من كثرة السم في رأسه، قد تمزق شعره من كثرة السم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من آتاه الله مالا فلم يؤدي منه زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، زبيبتان يعني شيئين مثل الزبيبتين. أتعرفون الزبيب؟ نعم، ما هو؟ اليابس من العنب. هاتان الزبيبتان قال العلماء إنهما وعاءان من السم والعياذ بالله، فيأخذ بله ذمتين، يأخذ هذا المال يطوق يوم القيامة هذا الشجاع الأقرع فيأخذ بذه ذمتين أي شدقيه، ويقول إيش هديت الله؟ لا لا تنظر لأحد، ويقول أنا مالك أنا كنز، أنا مالك أنا كنز، يوبخه يقول شوف الآن صرت عدو لك. كان الإنسان في الدنيا صديقا حميما لماله، ولذلك يحرص عليه، يجعله في الصناديق الوثيقة، يحميه عن الأمطار وعن المياه وعن الغبار، فهو صديق حميم. هذا المال الذي يكون الإنسان فيه له صديقا حميما في الآخرة وش يكون يوم القيامة؟ عدو له ويوبخه يقول أنا مالك أنا كنز نعوذ بالله. فيجتمع على هذا المانع من الزكاة يجتمع عليه ألمان، أحدهما هداية الله، أحدهما ألم حسي لم يعض على شقين، والثاني ألم قلبي لأن قول المال أنا مالك أنا كنزك لا شك أنه يعصر القلب فيجتمع عليه ألمان. أما الآية الثانية فهي قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فما معنى يكنزون الذهب والفضة؟ هل معناها أنهم يحفرون لها في الأرض ويدفنونها؟ لا، يكنزون أي يمنعون زكاتها ولو كانت على قمم الجبال، فمن منع زكاة ماله فقد كنزه ولو كان على قمم الجبال، ومن أدى زكاة ماله فإنه لم يكنزه ولو كان في قعر الآبار. أفهمتم؟ إذا معنى يكنزون الذهب والفضة يعني لا يؤدون الواجب فيها وأعظمه الزكاة، فبشرهم بعذاب أليم. بشرهم، إذا قال قائل كيف يبشر بالعذاب؟ أنت قم لكن بشر، ما قال أخبرهم. قال بعض العلماء إطلاق البشارة على العذاب من باب التهكم، من باب التهكم بهم، وقيل إن البشارة تكون في الخير والشر لكنها في الخير أكثر، وأنها سميت بشارة لأنها تؤثر على البشر، البشرة الذي يسر يؤثر على البشرة نظرة وسرورا، والعكس انقباضا وظلما. بشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها أي على الذهب والفضة في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ونار جهنم فضلت على نار الدنيا كلها، أعظم ما في الدنيا من نار وأكبر ما في الدنيا من نار، فضلت عليه نار جهنم 69 جزءا، أعاذنا الله وإياكم منها. أهلها إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، إذا قرب من الوجه سواء، وإذا سقطت الأمعاء قطعها، سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وإذا صب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، شف يمضي من الجلود إلى ما في البطون، ويصب من فوق، لم يقل يصب فوق لأن ما صب من فوق أبلغ مما صب فوق، قد يصب الشيء على الشيء من فوق فوقه بهدوء ولا يؤثر، يضع هذا ويصب كذا ما يؤثر، لكن يصب من فوق جاء مؤثرا لأنه يأتي من بعد فيؤثر، يكاد يخرق الرأس من تأثر، فهم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم الجلود، يحمى على هذا الماء في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. الجباه مقدم الجسد، وخص الجبهة لأنها أعلى ما في الجسد مما يواجه الناس. جنوبهم الأيمن أو الأيسر، ها؟ الأيمن والأيسر وظهوره خلف. قال بعض العلماء وخص هذه الأربعة لأن المانع للزكاة قد يلاقي من سألها بوجه عابس فعذب الوجه كون في النار، وقد يولي ظهره عنه ولا يهتم به فعذب الظهر، وقد يعرض عنه بجنبه فعذب الجنب. وقال بعض العلماء بل هذه هي الجهة الأربع، يعني يعذب من كل جانب لأن الجبهة من أمام خلف الظهور والظهور من خلف والجنوب من يمين وشمال، فالمعنى أنه يقابلها من كل من كل جانب، وأيا كان فنعوذ بالله من ذلك. جاء الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مفسرا لذلك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها وفي لفظ زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة أو يوم القيامة بالنص أو بالضم يوم بالرفع، لأن كان هذه تامة، يعني إذا وجد يوم القيامة، إلا إذا كان يوم القيامة صفعت له صفائح من نار، الذهب والفضة يكون نار، كما أن الحطب إذا وقد تبي يكون نار جمرة، هذه تصفح صفائح من نار ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره مطابق تماما للآية. كلما بردت أعيدت نعوذ بالله في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. تأمل، كلما بردت أعيدت، ليس في دقيقة ولا ساعة ولا يوم ولا ليلة ولا أسبوع ولا شهر ولا سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كل إنسان لما زكاته هذا جزاء والعياذ بالله، حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذان الحديثان وهاتان الآيتان يكفي واحد منها في الفزع والتحذير من منع الزكاة. ثم عجب للإنسان كيف يدخل بالزكاة وهو إذا ترك المال لمن يتركه؟ للذي من بعد لغيره، لا يدفن معه في القبر ولا يدفن معه في القبر ما نفعه، يتركه لغيره، فيكون عليه غرمه ولمن وراءه غنمه، وربما يرثه من لا يقول يرحمه الله، قد يكون ابن عم بعيد او ابنا عاقا او اخا قاطعا او ما اشبه ذلك. اذا بحثنا في مرتبتها من الاسلام، والثاني فضلها، والثالث التحذير من منعه والوعيد على ذلك، الرابع هل كل مال فيه زكاة، أو الزكاة في أموال معينة، الثاني الزكاة في أموال معينة وهي النامية حقيقة أو حكما، انتبه هذا الضابط، النامية حقيقة أو حكمة. فمثلا الماشية تتوالد. هذا ما من حقيقة ولا حكما؟ حقيقة وحكم، متفقين على هذا؟ عنده 40 شاة، ولدت كل شاة سخلتين إلا واحدة فولدت 3. منك حقيقة وحكما؟ كانت الأول 40 والآن هو 21، فهي نعم حقيقة ولا حكما؟ حقيقة، ولا في توقف يا جماعة، ما في توقف، هذه نعم حقيقة. إنسان عنده مال ذهب أو فضة ولكنه لا يحركه، يجمعه لا يبيع ولا يشتري ولا يبضع ولا يعمل أي شيء، هذا نعم حكما أو حقيقة؟ حكما، في الزكاة، لأن النقدين معدان للنمى في الأصل، الذهب والفضة. إذن الزكاة لا تجب في كل مال، بل فيما هو نام أتم حقيقة أو حكم، وهذه من نعمة الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، عبده اللي يستخدمه ما في صدقة، فرسه الذي يركبه ما في صدقة، سيارته التي يركبها ايش ما فيها صدقة، بيته الذي يسكنه ما في صدقة. وهل المجرة؟ لأن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية حقيقة أو حكما، ونشخصها فنقول تجب في الذهب والفضة أي كان، متى ملك الإنسان نصابا من الذهب فعليه الزكاة، ومتى ملك نصابا من الفضة فعليه الزكاة، سواء كانت نقودا أو كبرا يعني قطعا من الذهب ومن الفضة أو ثريا أو غير ذلك، ما في التفصيل. والذين يكنزون الذهب والفضة عام، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها عام، لا فرق، ما يفرق بين شيء شيئين، ومن فرق بين شيئين من الذهب والفضة فعليه الدرير. وعلى هذا فالمرأة إذا كان عندها حلي من الذهب يلزم أن تزكيه إذا بلغ نصابا وجوبا، لأننا لو سألناها قلنا لها: يا أمة الله، هل أنت صاحبة ذهب؟ فستقول: لا. جوابها صحيح ولا صحيح؟ إذا قالت لا نقول جوابها غير صحيح، أنت صاحب الذهب والفضة. ولهذا الناس يتحدثون يقول: فلانة عندها ذهب كثير، عندها ذهب كثير، إذا كنت صاحب الذهب والفضة أدي زكاته، إذا كنت صاحب الذهب أدي زكاته. فإن قال قائل: أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على المسلم في عبده ولا فرس صدقة؟ الجواب: بلى، قال ذلك. يقول: إذن ليس على المسلمة في حليها صدقة، لأنها أعدت للاستعمال كما أعده صاحب الفرس إيش للاستعمال، إذن لا زكاة. فماذا نقول؟ نقول: هذا قياس فاسد، فاسد الاعتبار، لأنه قياس مع إيش؟ مع النص. فإن قالوا: أين النص على الحل؟ فإن العمومات تشمل جميع أفرادها، ومن أخرج شيئا من أفراد العموم فعليه الدليل، والدليل على أن العمومات تشمل جميع أفرادها قول الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قال: إنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وما العموم؟ أين العموم يا طلبة؟ أين العموم في قولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ قوله عباد الله، لأنه مضاف جمع مضاف فهو للعموم. يقول سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، لأنه علمهم ذلك حين كانوا يقولون اللهم السلام على الله من عباده، السلام على جبرائيل، على ميكائيل وما أشبه ذلك. كما حاجة تخصون الله والسلام، لا تقول السلام على الله، غير الله ناقص، قول السلام عليه، لكن لا تقول على فلان وفلان قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي يخصص ويبدأ به قبل أنفسنا. ماذا نقول؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وشف ترتيب التشهد مرتب على الأحقية، الأعظم حقا من الله، بدأ به التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم الرسول السلام عليك أيها النبي، ثم نفسك، لا ثم نفسك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم نفسك السلام علينا، ثم العباد الصالحون وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قال قائل أين ذكر الحلي، قلنا لا يحتاج إلى ذكر، العموم يتناول إيش جميع أفراد، ما حاجة. ثم نقول لدينا نص خاص بالحلي، بل ثلاثة نصوص أشار إليها الحافظ ابن حجر، بل ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام. أولها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، جاءت امرأة للرسول عليه الصلاة والسلام وفي يد ابنتها سواران غليظان من الذهب، فقال لها أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ والجواب لا يسرك. وحذف الجواب لأنه معلوم، فخلعتهما وعلقتهما إلى الرسول وقالت هما لله ورسوله. الله أكبر، ما دخلت بالزكاة فقط، يعني ما طابت نفسها ببذل الزكاة فقط، بل بالحلي كله، قالت هما لله ورسوله. ونظير هذا من باب الوجوه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده خاتم ذهب، فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم نزعه الرسول بيده صلوات الله وسلامه عليه ورمى به. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به، قال والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا هؤلاء النساء هذه ألقت السوارين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله، والرجل أبى أن يأخذ الخاتم لأن الرسول طرحه. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من خطبة العيد نزل إلى النساء ووعظهم وقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ماذا صنعن؟ جعل المرأة تأخذ خرصها وخاتمها وسوارها ثم تلقيه في ثوب الدلال بدون توقف، وربما تكون واحدة منهن ليس عندها إلا هذا الخرص أو هذا الخاتم. لكن الإيمان يحمل الإنسان على شيء لا يحمله عليه ضعيف الإيمان. طيب، إذن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن حلي الذهب وكذلك الفضة تجب فيه الزكاة، وهذا مذهب أكثر الأمة الإسلامية بعد المذاهب المتبوعة، لأنه مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، وهو رواية عن إمامنا الإمام أحمد رحمه الله أن حلي الذهب تجب فيه الزكاة. فإن قال قائل: نحن مرت بنا أزمان كثيرة لا نزكي، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين؟ نقول: إذا لم تسمعوا به أنتم في آبائكم الأولين فقد سمع به أصحاب أبي حنيفة، أليس كذلك؟ نعم. ثم إن هذا لا يضر أن القول ينتشر بين الناس وهو ضعيف، لأن القول بعدم الوجوب هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والناس ما زالوا عليه فيما سبق، ثم تبين لبعضهم أن الراجع وجوب زكاة الحلي. وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه وفقه الله. وقال عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: إن إسناده صحيح. أما الحافظ بن حجر فقال: إن إسناده قوي وله شواهد، والحجة تثبت بأدنى من ذلك، وعلى هذا فتكون الأدلة العامة الصحيحة مؤيدة لهذا الحديث الخاص فيقوى بها. فإن قال قائل: امرأة تريد أن تزكي عن حلية، يا الله زوجها لا تزكي، لا تزكي، الراجع إن ما في زكاة، وقوله عام ما يعرف كوع من كرسوع، قال: لا، الراجع، الراجع بحسب إيش؟ بحسب ظنه أنه ليس فيه زكاة. قالت: لا، أنا والله أرى أن فيه زكاة، إما لأنها قرأت أو لأنها وثقت لمن قال فيه الزكاة. قال: فيه الزكاة، أدي زكاة. قال: لا تأدي زكاة، هل تطيع في هذا أو لا؟ لا تطيع، لا تطيع، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. طيب، فإذا كان ليس عندها مال وقال: أنا ما أخرج عنك الزكاة، وهي ما عندها مال، ماذا تصنع؟ تبيع منه بقدر الزكاة وتخرج الزكاة، تسلم منها في الدنيا قبل الآخرة. فإن غضب زوجها قال: أنت البارحة على السوارين والآن ما على السوار واحد، لأن باعت إحدى السوارين للزكاة، ماذا نقول؟ نقول: خلي يغضب، إذا غضب من طاعة الله فلا أرضاه الله. طيب، إذا قالت هي: إذا ألزمتموني أن أبيع من حليي كل سنة لأداء الزكاة بقيت وليس عندي حلي، نقول: لا، مو صحيح، لأن الحلي إذا نقص عن النصاب لا زكاة فيه، فيبقى عندك من الحلي 84 غراما، وهذه نعمة، مع أن هذا أمر بعيد، ولا فيما يعني هنا في المملكة والحمد لله المال متوفر. على كل حال، الذهب والفضة فيهما الزكاة بكل حال. طيب، الورق، انتظر، طيب بس تسمح لنا شوي. طيب، الورق العملة هذه فيها زكاة؟ ما فيها زكاة، هي تبلغ النصاب، عنده 1000 مليون، هي زكاة؟ طيب، يقول لنا: لا هي ذهب ولا فضة. نقول: نعم، هي ليست ذهبا ولا فضة، لكن هي مال الناس اليوم، وهي عند الناس بمنزلة ايش؟ الذهب والفضة. ولو قلنا: لا زكاة في العملة في وقتنا الحاضر، ما بقي زكاة هذه، كل الزكاة سقطت عن التجار، وهذا لا يمكن أن يقال به. إذن العملة يعني أوراق العملة فيها الزكاة إذا بلغت نصابا من الفضة، ونصاب الفضة حسب ما قرره الناس العلماء 56 ريالا، وتسأل عن أهل المصارف تقول كم تساوي 56 ريالا بالفضة من هذه العملة، إذا قالوا الريال الواحد بعشرة كم يكون نصاب من العملة؟ يكون 560. وإن قالوا 20 560 اضربها باثنين 1120، وهل مجرى على كل حال هذه. وإن شاء الله تعالى للحديث بقية في الدرس القادم، نذكر بقية الأموال الزكوية، ثم إن شاء الله تعالى نذكر من الذي تصرف إليهم الزكاة. نعم. والآن لقد الرحمن ينظر إلينا بعين باطل. نعم. لا لا لا، إن الله أعطى كل ذي حق حق العدل. كم مسألة عليها؟ بقي نص ساعة. لا أخذ ربع ساعة، معناها بقى له ربع ساعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أرجو توضيح هذه الأمور والتأكيد على حكمها لكثرة وقوع الناس بها، وهي: يعلم الله أنها ليست لي، فقد علمت من فضيلتكم شيئا من أحكامها، وأرجو عدم الاعتذار عنها لعموم الحادث بها. ذكر النقاط. يقول: النقطة الأولى: من نسي وهو يصلي في صلاة التراويح فزاد ثالثة، فلم يتذكر إلا وهو في آخر الثالثة أو في أول الرابعة، فماذا يفعل؟
وش يعلم الله؟ وش
يقول؟ يعلم الله أنه ليس لي خاصة، وإنما لعموم نفع إخواني.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة التراويح من صلاة الليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا قامت التراويح إلى الثالثة ثم ذكر وجب عليه الرجوع، فإن لم يفعل بطلت صلاته، بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن بقي ناسيا إلى أن جلس التشهد فليس عليه إلا سجود السهو بعد السلام. ليش بعد السلام؟ لأنه عن زيادة، وكل سهو عن زيادة فإنه يكون بعد السلام. نعم.
يقول: إذا كان في أول الرابعة فماذا يفعل؟
في أول إذا ذكر في أول الرابعة يجلس أيضا ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدين بعد السلام.
ثانيا يقول: ترك سنة العشاء الراتبة وصلاتها بعد التراويح، وذلك لكي يبادر بصلاة التراويح قبل تفرق الناس.
نعم. أشير على هذا الإمام أن يقدم التراويح على صلاة الفرض أيضا. نعم. هذا أسرع، يوم يدين يتروح وبعدين يقيم الفرض، وتكون سنة الفرض كالفرض. أنا ما أظن إماما يصل إلى هذا الحد من البلاهة. لا شك أن راتبة العشاء سنة، لو ترك الإنسان ما عليه، لكن ما دام يفعلها ليش ما يخليها تلي الفريضة التي هي راتبتها؟ فنقول لهذا الإمام صل دع الناس يصلون راتبة العشاء ثم صلي التراويح التي هي قيام الليل. نعم.
ثالثا يقول عدم قراءة المأموم للفاتحة في التراويح لأن الإمام لا يصرف له فرصة فيكتفي بقراءة إمامه.
هذا أهون مما سبق، لأن بعض العلماء يقول إن الصلاة الجهرية إذا استمع الإنسان إلى قراءة الإمام الفاتحة أجزأت عنه، وعلى هذا فلا يجب على المأموم إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة في سكتات الإمام أن يقرأ الفاتحة. لكن القول الراجح أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم ولو كان يسمع قراءة إمامه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولأنه انفتل يوما من الأيام من صلاة الصبح فقال ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فحكم وعلم، قال اقرأ بفاتحة الكتاب ولو كان الإمام يقرأ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فنقول الاقرأ أنت أيها المأموم ولو كان إمامك يقرأ، ولكن اجعل قراءتك بعد أن تستمع إلى قراءة الإمام الفاتحة. إذا كمل الفاتحة فاشرع في الفاتحة كملها ولو بدأ الإمام يقرأ. نعم.
النقطة الرابعة يقول تغيير الإمام نيته في الوتر بعد التكبير للشفع ينوي أن يجعله ثلاثا ونيته عندما كبر أنه يريد أن يصلي شفعة ثم جعله ثلاثا.
هذا لا يضر، لأن الشفع من الوتر، فالوتر بالثلاث إن شئت اقسمه وإن شئت صل بعضه ببعض، يعني لك أن توتر بثلاث بتشهد واحد، ولك أن توتر بثلاث بتشهدين وسلامين. فمثلا لو دخل الإنسان على أنه يريد أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي الثالثة، ولكنه نوى أن يجعلها ثلاثا فردا فلا حرج، كما أن العكس جائز، لو دخل على أنه يريد ثلاثا فردا ثم عدا إلى سنتين فلا بأس. نعم.
يقول حال المأموم إذا كان لا يعلم عن إمامه فصلى مع الإمام على أنه يريد أن يصلي بسبح وقل يا أيها الكافرون، ثم قام الإمام دون أن يعلم، وكان من نية المأموم أنه يصلي عند أول في أول نيته أنه يريد أن يصلي ركعتين. نفس السؤال بس بالنسبة للمأموم، يقول
المأموم لا يضر إذا نوى الوتر سواء سلم الإمام من ركعتين أم لم يسلم، لا يضر شيئا. نعم.
يقول من إمام يصلي صلاة الفجر والعشاء بالمصحف حتى يكمل قراءته في صلاة التراويح.
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحكمة والعلم النافع. يظن بعض الناس أن التراويح لابد فيها من الختمة، وأقول لم يرد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين فيما أعلم، بل ولا عن الصحابة، أنهم كانوا يلزمون أو يلازمون الختمة في التراويح، بل حسب قراءتهم ربما يختمون مرة أو مرتين أو لا يختمون. لكن بعض العلماء رحمهم الله قال ينبغي أن لا يقصر عن الختمة في التراويح، ما هو في صلاة الفرض، لأنه قد يقرأ في صلاة الفرض من قراءة التراويح وخلفهم من لا يصلي معه التراويح، أو يكون من يحضر إنسان بعد الفريضة ويكون قد فاته شيء من الختمة، فهذا اجتهاد في غير محله. بل الأولى للإمام أن يجعل قراءة الفريضة على العادة وقراءة التراويح وحده، إن ختم فلا يقوى، إن لم يختم فلا يضر.
يقول فضيلة الشيخ غفر الله لك ونفعنا بعلمك، أنا صاحب مؤسسة وعقارات ولا أعلم كيف أخرج زكاة هذه المؤسسة وهذه العقارات، فأرجو منك وفقك الله إخراج أو توضيح كيف إخراج هذه الزكاة. ثم إن عندي مزرعة فيها قريبا من 50 نخلة، فهل فيها زكاة؟ أرجو نفعي نفع الله بعلمي.
نعم، المؤسسة ليس فيها زكاة إلا النقود فقط وما أعد للبيع، وأما ما أعد للبقاء فليس فيه زكاة. فمثلا إذا كان إنسان عنده مخازن يخزن بها المال لكنه لا يريد بيعها، فالمخازن هذه وإن كبرت قيمتها ليس فيها زكاة، لأنها مثل العبد والفرس الذي ليس فيه زكاة نص الحديث. وأما ما يباع ويشترى به فهذا فيه الزكاة لأنه عروض تجارة. كذلك أواني البقالات والدواليب وما أشبهها ليس فيها زكاة إلا ما كان يباع، فهذا فيه الزكاة. وأما النخل الذي في البستان فتجب الزكاة في ثمره إذا بلغ نصابا، ونصاب الثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي 230 صاعا بأصواع النجد وزيادة الصاع نبوي. نعم،
العقارات
ليس فيها زكاة، ليس في العقارات زكاة إلا إنسان عقاري يبيع ويشتري بالعقار، يشتري لهم هذا ويبيع هذا وما أشبه ذلك، هذا فيه الزكاة لأنها عروض تجارة. وأما العقارات المعدة للاستغلال فهذه لا زكاة فيها ولو بلغت ملايين الدراهم، وإنما الزكاة في أجرتها، وأجرتها متى قبضها أخرج زكاتها، وإن لم يتم لها حول على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو إذا تم لها الحول على القول الثاني.
يقول السائل: هذا سؤال يخص جدة لي كبيرة في السن، كبيرة في السن، تقول بأنها قبل 50 سنة أو 55 سنة جاءها مرض شديد، وجلس هذا المرض قريبا من 3 أشهر وهي في حالة لا يعلم بها إلا الله، حتى إنها أشرفت على الموت وفي إحدى الأيام صحت وهي لا تدري من الفرحة، فقالت صدقة ونذر، وقالت صيام 2 شهر متتابعين، وأنا في ذلك الوقت لا أدري ما معنى النذر وما يترتب عليه، تقول وراحت الدنيا وكل الله في طلب العيش، وأنا الآن والحمد لله أسمع الراديو والفتاوى من المشايخ، فوعيت وتذكرت تلك الأيام وقلت لا بد لي من سؤال، فماذا تصنع في صيامها الذي نذرت فيه أن تصوم 2 متتابعين دون أن تدري ما معنى النذر وما يترتب عليه؟
الظاهر لي أن هذه المرأة لا شيء عليها، لأنها ما دامت لا تدري ما هو النذر فإنها لا تلزم بشيء لا تدري ما معناه، لكن في ظني أنه لابد أن يقع في قلبها شيء، وإلا لكان كلامها لغوا، بمعنى أن لما قاد عليه نذر لابد يقع في قلبها شيء، ولو ليش تقول لله على نذر؟ فنقول إذا كان قد وقع في قلبها شيء في ذلك الساعة فما وقع في قلبها هو اللازم لها، لأن العبرة النية، وأما إذا لم يقع في قلبها شيء وهي لا تدريها ما المعنى إطلاقا ولا معنى النذر فالظاهر لي أنه لا شيء عليها، ولكن إن صامت فهو أحوط وأبرأ لذمتها. وقولها أنه شهرين متتابعين، نقول إذا حصل مرض وأفطرت من أجل المرض أو حيض أو جاء رمضان أو الأعياد فإنها أو سافرت فأفطرت فإن هذا لا يضرها ولا يقطع التتابع. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل إعطاء الزكاة على الفور بمعنى إذا كان حولي يكون في شهر رمضان والبضاعة وزحام الناس يكثر في رمضان فأحببت أن أؤخره إلى شهر شوال لكي أتفرغ للإحصاء، فهل علي شيء في ذلك؟
ليس على الإنسان إذا أخر الزكاة لشهر أو شهر ونصف أو ما أشبه ذلك من أجل إحصاء الزكاة وضبطها، فإن هذا التأخير لمصلحة الزكاة ولمصلحة أهل الزكاة أيضا حتى لا يفوتهم شيء، فهذا تأخير لا بأس به ولا يضر. نعم.
يقول السائل: عندي أيتام لهم مال، فهل في مالهم زكاة علما أن المال لا يباع ولا يشترى فيه ولم ينفق عليهم منه لأنهم يعيشون في بيتي؟ أفدني أفادك الله.
الأيتام هم الصغار الذين لم يبلغوا، ومن ليس ببالغ لا تلزمه العبادات لأنه مقطوع عنه قلم عن الصغير حتى يبلغ، لكن المال تجب به الزكاة ولو كان للأيتام، لأن الزكاة حق المال كما قاله أبو بكر رضي الله عنه استدلالا بقول الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم، وبقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل: أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم. ولهذا كان الراجح من أقوال أهل العلم أن الزكاة تجب في مال الصغير وفي مال المجنون لأنها حق المال، وعلى هذا فيلزم إخراج زكاة مال هؤلاء الأيتام إذا كان قد بلغ النصاب. نعم.
يقول السائل: أقرضت صديقا لي فعجز عن السداد وهو فقير، فهل يصح أن أجعل ذلك من الزكاة فأسقطه عنه بنية كونه من الزكاة؟
لا يصح أن يسقط الإنسان عن المعسر من دينه شيئا ويحتسبه من الزكاة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: لا يجزئ الدين عن زكاة العين بلا نزاع، وهذا واضح، لأن من أخرج الدين عن العين فهو كمن أخرج الرديئة عن إيش؟ عن الطيب أو عن الجيد، لأن الدين تاوي رايح والمال بيدك تحت تصرفه. فمثلا إذا كان عندك 100,000 ريال كم زكاتها؟ 200 ربع 10 250 2500 نعم 100,000 2500 عند رجل فقير لي 2500 فقلت: يا فلان ما في ذمتك هو زكاة، فهل أخرجت مثل المال اللي عندي؟ لا، أسقطت دينا، والمال اللي عندي عين بيدي أتصرف فيه. ويؤدي أيضا هذا إلى أن كلما عجزنا عن الديون إيش جعلناها الزكاة ولم نؤدي شيئا. ثم إن الزكاة فيها أخذ وإعطاء، خذ من أموالهم صدقة، والإبراء ما في أخذ ولا إعطاء. وخلاصة الجواب أنه لا يصح أن تسقط عن الفقير شيئا من دينه وتحتسبه من إيش؟ من الزكاة. هذا الخلاصة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل هناك فرق بين الصدقة والزكاة في قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة؟
الظاهر المراد بالآية الكريمة الصدقة الواجبة، لأن هي التي يجب بذلها، أما صدقة التطوع فلا يجب. لكن عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام الصدقة تطفئ الخطيئة يشمل الزكاة وصدقة التطوع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: عندي امرأة مريضة مرضا لا يرجى برؤه، فهل يجب علي أن أخرج عن هذه المريضة في كل يوم من أيام رمضان كفارة، أم أصبر حتى ينقضي شهر رمضان؟
نقول إن المريض مرضا لا يرجى برؤه كالكبر والسرطان والأمراض المزمنة، إذا كان الإنسان يشق عليه الصوم فإنه يكفي عن كل يوم إطعام مسكين، سواء أطعمها كل يوم أو جمع الفقراء جميعا. لكن يجب أن نعلم أنه لا يكفي أن تكرر الإطعام على واحد من الفقراء. يعني مثل هذا تعرف فقيرا كل يوم تروح تطعم، هذا ما يكفي، لأن الواجب عن كل يوم إيش؟ مسكين. ولا يكفي أن ترددها على مسكين واحد. وعلى هذا فإذا كان رمضان 30 يوما كم نطعم؟ 30 مسكين. لكن كيف نطعمهم؟ نقول إن شئنا جمعنا 10 منهم إذا مضت 10 أيام من الشهر وعشيناهم، وإذا مضت 20 جمعنا 10 ثانين آخرين وعشيناهم، إذا كان 30 جمعنا 10 غير الأولين وعشيناهم، أو جمعناهم جميعا في آخر يوم كل 30. وقد كان أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما كبر صار لا يستطيع الصوم، صار يجمع 30 فقيرا في آخر يوم ويطعمهم خبزا وأدما، خبزا وأدما. وإن شئت فأعطهم الطعام بلا طبخ، وتجرى الصاع لأربعة مساكين، الصاع من الرز لأربعة مساكين عن كم يوم؟ عن 4 أيام. إذا المسكين يسقط عنه لأنه عجز عن الصيام وعجز عن الإطعام. لكن يا هداية الله، كلامك هذا فرض لا واقع، المساكين موجودين، إن لم تجدهم في بلدك تجدهم في بلد آخر، لا بد. نعم. يتعشون عدل، قد يختارون ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، المهم نطعمهم.